ومما يعين على فهم العقيدة فهما حسنا قراءة تاريخ الدعوات الإصلاحية وسير المجددين من الأئمة، ففيها فوائد جليلة تعين على فهم دعوة الإسلام كما ينبغي، وتعرف طالب العلم بما اعترض القائمين عليها من ابتلاءات ومحن، وكيف صبروا وثبتوا، وما جرت به سنة الله تعالى من نصر من ينصر دينه وجعل العاقبة لأوليائه، فيتعرف على أسباب نجاح دعوة أولئك المجددين وانتفاع الناس بدعوتهم، ويتعرف أيضا على أنواع مكائد أعداء الدين في المكر بها لردها وإجهاضها وتنفير الناس منها، ويتعرف أيضا على مناهج الأئمة في معالجة هذا الأمر وما كان هديهم في مواجهة تلك التحديات من أعداء الداخل والخارج، وأقصد بأعداء الداخل المنافقين وأعداء الخارج الكفار، وهؤلاء يأتمرون بينهم كثيرا في محاربة دعوة الإسلام الصحيحة. وغالب مكائد الأعداء ترجع إلى أنواع، إذا ضبطها طالب العلم ودرسها جيدا فهم كثيرا من مسائل الدعوة المعاصرة وتكشفت له بعض مكائد أعداء الدين اليوم. ومن تأمل سير أئمة الدين من المجددين الكبار وغيرهم وجد منهم عناية بارزة بسير الأئمة قبلهم، ومن قرأ كتبهم وجد استشهادهم بحوادث جرت للأئمة قبلهم ظاهرة. وهذه المادة قد لا يحتاج طالب العلم فيها إلى متن يدرسه، لكن ينبغي له أن يقرأ في هذا العلم أو في هذه المادة التاريخية شيئا فشيئا من كتب السير والتراجم وما جمع في سير بعض المجددين من المؤلفات المفردة الخاصة، يقرأ سيرهم قراءة المعتني بفقه أسباب نجاح الدعوة وما كان يعترضهم من عقبات وصعوبات وكيف تصدوا لمكائد الأعداء. فالمقصد الذي يكون في نفس القارئ عند القراءة مهم جدا في انتفاعه من الكتاب، فالقراءة لغرض الثقافة قد تفيد الطالب في توسيع مداركه وازدياده من المعرفة، لكنها قد لا تصل به إلى الفهم والفقه المطلوب الذي نريد منه أن يبنى من هذه القراءة ما يفيد في نصر الدعوة وإمدادها وحسن التدبير لها. وأول ما ينبغي دراسته في ذلك سيرة إمام المجددين صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله في سيرته وهديه نبراسا للأئمة ومشكاة يقتبسون منها الهدي القويم في الملمات والشدائد التي تمر بهم، بل قل أن يمر على عالم موقف من مكيدة الأعداء إلا وجد له أصلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدرس سير المجددين بعده من علماء الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى عصرنا هذا. وقد روى أبو داود والحاكم في مستدركه وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. والحديث صححه جماعة من أهل العلم، وروى الخطيب البغدادي في تاريخه عن الإمام أحمد أنه قال: إن الله يقيض للناس في كل رأس 100 سنة من يعلمهم السنن وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. ولفظ من في الحديث يحتمل الواحد والجماعة، فقد يقوم بالتجديد واحد وقد يقوم به جماعة، وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث روي من حديث أبي أمامة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، وطرقه فيها ضعف بين، والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. نقل عن الإمام أحمد أنه صححه، وصححه ابن القيم رحمه الله باعتبار تعدد طرقه، ومن أهل العلم من ضعفه ومنهم من حسنه، لكن معناه صحيح. ويؤيده ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا يدلك على أن حاجة الناس إلى العلم ماسة وضرورية، وأنهم بحاجة إلى السؤال، فإن وجدوا عالما سألوه، وإن لم يجدوا اتخذوا رؤوسا جهالا فسألوه. فالحاجة إلى السؤال باقية، ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يفقهوا هذه المسألة جيدا، وهو أنهم هم شباب اليوم وغدا تحتاجهم الأمة، فينبغي لهم أن يتأصلوا بالعلم المفيد حتى إذا كانوا في السن والقدر الذي يؤهلهم للإفتاء والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، كانوا من خير من يقوم بهذا الأمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان في شبابه حريصا على التعبد، وكان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا من العلم النافع، لكنه لم يكن يخطر في باله أنه سيعمر ويحتاج الناس إليه في الإفتاء ورواية الحديث ونحو هذا من الأمور، حتى قال في أواخر حياته رضي الله عنه، قال: لو كنت أعلم أنكم تحتاجون إلي لتفقهت لكم. وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، لكنه أراد أن يزداد من التفقه لأجل أن ينفعهم ويزداد من الخير بنشر العلم النافع. وما أجمل ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتابه الرد على الجهمية، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. فما أجمل هذا الكلام، وقد تضمن هذا الكلام من هذا المجدد البصير العارف أصول انحرافات المنحرفين، فمن درسها دراسة جيدة عرف أن غالب انحرافات المنحرفين وأعداء الدين ترجع إلى هذه المسائل. وكلام العلماء في تعيين المجددين كثير، وفيه اختلاف كبير، لكن من المجددين من عرف لهم كبير أثرهم في الأمة ولهم دعواتهم الإصلاحية الظاهرة، ومن أشهر هذه الدعوات دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فأما سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ومزايا دعوته فأرجو أن نأتي على بيانها في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. وأما سيرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فقد كتبت مقالة تجدونها منشورة في قسم سير العلماء، وسأذكر لكم خلاصتها هنا للفائدة. وأنا أحب منكم أن تقرأوا سيرته قراءة جيدة وتتأملوا ما فيها من الفوائد والدروس والعبر، وما يمكن أن يستفيده طالب العلم من المواقف التي تعرض لها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في دعوته التي نرجو أن يقوم بها، فإن لكل واحد منا رسالة ينبغي أن يقوم بها فيتعلم العلم النافع ويعمل به ويدعو إلى الله على بصيرة. ومن كان هذا شأنه فقد جرت سنة الله تعالى أن يبتلى ببعض الابتلاءات ليختبر صدقه وإيمانه وثباته، وكلما كان أكثر أخذا بهذه الأمور كان أكثر رفعة بإذن الله تعالى. أما شيخ الإسلام فهو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، ولد في بلدة العيينة سنة 15 و100 في الهجرة، ونشأ نشأة صالحة فحفظ القرآن قبل بلوغه 10 سنين، وتتلمذ على والده قاضي العيينة، وظهرت عليه أمارات النبوغ من حدة الذهن وقوة الحفظ وحسن الفهم وعلو الهمة. قرأ على صغر سنه كتبا كثيرة في التفسير والحديث والاعتقاد والفقه وغيرها، ورحل في طلب العلم إلى الحرمين والأحساء والبصرة والزبير، وكان سريع الكتابة حاد الذكاء قوي الحفظ جادا مقبلا على العلم والعمل، وأقبل على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ففهم مقاصدها واختصر بعضها. وقد أسف لما آل إليه حال الناس من غربة الدين وانتشار الشرك والجهل، حتى عبدت الأشجار والأحجار والقبور والجن. واتفق مع أمير الدرعية محمد بن سعود رحمه الله على الدعوة إلى التوحيد ونصرة الدين بالحجة والسنان، وتبايع على ذلك. وقد أقام رحمه الله تعالى مدرسة لتعليم التوحيد وعلوم الشريعة، وألف لهم المناهج ورتب لهم الدروس، فوفد إليه طلاب العلم وانتشرت دعوة الشيخ المباركة. وكان من مزايا دعوته رحمه الله تعالى أنه كان يكتب ما يحتاج الناس إلى معرفته، ويخاطبهم بما يناسب مستواهم العلمي، حتى ربما كتب بعض الرسائل بالمستوى اللغوي الذي يناسب أفهام من كانت توجه إليهم، وكان يدخل في بعضها بعض الألفاظ العامية، لأن المقصود هو إيصال الرسالة. فإذا كان من توصل إليه الرسالة إذا خاطبته باللغة الفصيحة والعبارات البليغة لم يفقه من رسالتك ما تريد، كان ما تصنعه خلافا للحكمة. ولذلك إذا وجدت في رسائل الشيخ بعض العبارات العامية فليس ذلك مرجعه إلى ضعف لغته. وقد ذكر في سيرته أنه حفظ ألفية ابن مالك، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولما انتقل الشيخ إلى الدرعية كاتب العلماء والأمراء والوجهاء وأقام الحجج وكشف الشبه، واستجاب لدعوة الشيخ طائفة من الناس أيدوه وناصروه، واستنكف آخرون وعادوه وآذوه، واجتهدوا في تنفير الناس عنه ورميه بالعظائم. ورفعت راية الجهاد بعد عام 58 و100 ألف للهجرة، ففتح الله لهم القلوب والبلاد، وأعلى الله كلمته ونصر أولياءه ودحض الشرك وأهله. وفي عام 88 و100 ألف للهجرة انقطع الشيخ رحمه الله للعبادة والتعليم، إلى أن توفاه الله عز وجل في الدرعية سنة 600 ألف للهجرة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وألحقه بالصالحين، وجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.